بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقد في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. قال رحمه الله تعالى: قوله باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. قال الزين بن المنير: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح، وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون، انتهى. وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون الحديث. قوله: ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، أي زكاة. وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج من أبي شيبة عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا، ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إن قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف، فخذ منه العشر، انتهى. وهذا إسناد ضعيف لجهالة
إنه
الواسطة.
تأخذ منه العشور.
العشور بالجمع؟
نعم، كلاهما يعني العشر أو العشور.
نعم، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهما أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، فهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها مهملة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وديا فحماه له. فلما ولي عمر كتب إلى عامله: إن أدى إليك عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فلا. وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختاري، لكن حيث لا تعارض، وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا. فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ قال: صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا. لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذري: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. نعم.
نعم.
نعم. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. زاد ابن رشيد: فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة، فالجواب أن الناس قائلان: مثبت للعشر وناف للزكاة أصلا، فتم المراد. قال: وجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النحل تتغذى بما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه. قوله: عثريا بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة، ورده ثعلب، وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه. قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له. قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأن الماشي يعثر فيها. قال: لأن الماشي يعثر فيها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض، يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة. وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له، لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا. قوله بالنضح بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة، أي بالثانية، وهي رواية مسلم، والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، وذكر الإبل كالمثال، وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم. قوله: قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إلى آخره. هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، وقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضا. وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى. ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات، فجزم بأنه وقع هنا في جميعها. قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه. قلت: ولذكره عقب كل من الحديثين وجه، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد، لأنه هو المفسر للذي قبله، وهو حديث ابن عمر. فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤنة، بمؤنة وغير مؤنة، ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله، وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره. فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين، كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى. وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد، ودل حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح. فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك، وهو قول أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر، نص عليه أحمد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل. قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه، والله أعلم. تنبيه: عقب تخريج هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وسالم أجل من نافع، وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، أي لم يذكر حدا للنصاب. وقوله وبين في هذا، يعني في حديث أبي سعيد. قوله والزيادة مقبولة، أي من الحافظ. والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة. قوله والمفسر يقضي على المبهم، أي الخاص يقضي على العام، لأن فيما سقط عام يشمل النصاب ودونه، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة خاص بقدر النصاب. وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه. أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا، فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوثيق، وسكت عما لا يقبل التوثيق، فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقط السماء العشر، أي مما لا يمكن التوثيق فيه عملا بالدليلين. وأجاب الجمهور بما روي مرفوعا: لا زكاة في الخضروات. رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا. وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات، وهو قول محمد وأبي يوسف. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب. نعم،
عندي وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لاقتيات. طبعا المعنى غير واضح. ولو كان لا يقتات.
نعم،
نعم
أظن هذه أقرب.
أيوة نعم، عشان تبقى مخالفة لما قبلها، وإلا فلو كان يبقى ده هو نفس القول السابق.
نفس المعنى. نعم،
إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار، والتاني بيقول يخرج من جميع ذلك ولو كان الاقتيات. نعم
نعم، السلام عليكم.
ولا يقتات. نعم
وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات، وهو قول محمد وأبي يوسف. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون 5 أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، انتهى. وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع بين الحديثين المذكورين، والله أعلم. وقال ابن عربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، هو التمسك بالعموم. قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤنته. تقل
لتفصيل ما يقل مما تكثر مؤنته.
نعم، صلى الله عليه. لما جاء لتفصيل ما يقل مما تكثر مؤنته. قال ابن عربي: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين، والله أعلم. قوله كما روى إلى آخره، أي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل وبلال. وحديث الفضل أخرجه أحمد وغيره، وحديث بلال سيأتي موصولا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. تكميل: اختلف في هذا النصاب، هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد، وهو صح الوجهين للشافعية، إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر. قال ابن دقيق العيد وصحح قاله ابن دقيق العيد نعم قاله ابن دقيق العيد وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب، واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على ال5 أوسق بحسابه ولا وقص فيه.
نعم
قال رحمه الله
لا
تعالى:
وقت.
باب لا وقص.
نعم
نعم، أحسن الله.
الوقت العفو، يعني ما بين
نعم، أحسن الله.
النصابين.
لا وقص فيه. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. قوله: باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أورد فيه حديث أبي سعيد، وقد تقدم ذكره في باب زكاة الورق، وذكر فيه قدر الوسق. وقوله هنا: ليس فيما أقل ما ز... ليس فيما أقل ما زائدة، وأقل في موضع جر بفيه، وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل. قال رحمه الله تعالى: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين.
صحيح،
نعم،
اسمه يصير حتى يصير عنده كوم،
كوم، نعم، حتى
وهي
يصير عنده
كوم.
كوم، يعني عندي منصوبة، نعم،
نعم،
حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ قال رحمه الله تعالى: قوله: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى، وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس هي الواجبة، وأخرجها ابن جرير عن أنس، وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة، أخرجه ابن مردويه، وبه قال عطاء وغيره، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد
نعم،
جاد
جادي.
من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، يعلق في المسجد للمساكين. وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة. وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان
صبا
الصبي الصبا نعم
صبا نعم
إلى نعم إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي، فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه. ووردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة. قوله: كوم بفتح الكاف وسكون الواو معروف، وأصل كوما بفتح الكاف أو بفتح
كلاهما
نعم
نعم،
آه نعم كوم نعم
كوم
فتح آه نعم
وستأتي كوما. نعم
نعم أحسن الله.
نعم
قوله: كوم بفتح الكاف وسكون الواو معروف، وأصله القطعة العظيمة من الشيء، والمراد به هنا ما اجتمع من التمر كالعرمة، ويروى كوما بالنصب أي حتى يصير التمر عنده كوما. قوله: فأخذ أحدهما سيأتي بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ فأخذ الحسن بن علي. قوله: فجعله أي المأخوذ، وفي رواية الكشميهاني فجعلها أي التمرة، وسيأتي بقية الكلام عليه قريبا. قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل أي بعد أن يصير تمرا، لأن النخل قد يصرم وهو رطب
رطب
فيثمر في المرب نعم وهو رطب فيثمر في
كلاهما
المربد نعم فيثمر في المربد، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن ينسب إلى الصرام كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن المراد بعد أن يداس وينقى، والله أعلم. قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيها الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. صحيح؟
نعم صحيح.
قال رحمه الله تعالى: قوله: باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة إلى آخره. ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص، مثلا لعموم قوله: حتى يبدو صلاحها، وهو أحد قولي العلماء. والثاني: لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق حق المساكين بها، وهو أحد قولي الشافعي. وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص جمعا بين الحديثين. وأما قوله: العشر أو الصدقة، فمن العام بعد الخاص، وفيه إشارة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقا من غير اعتبار نصاب، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما قوله: فأدى الزكاة من غيره، فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا كما تقدم، فتعلقت الزكاة بذمته، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاري كما سبق. وأما قوله: ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب، فيتوقف على مقدمة أخرى، وهي أن الحق يتعلق بالصلاح، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد، على رأي من جعلها في الزكاة، إلا أن يقال: إنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمن الوجوب. وظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق. أشار إلى ذلك ابن رشيد، وقال ابن بطال: إن أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم، وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار، ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع. وعن مالك: العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو قول الليثي. وعن أحمد: الصدقة على البائع مطلقا، وهو قول الثوري والأوزعي، والله أعلم. قوله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة، أسنده في الباب بمعناه، وأما هذا اللفظ فمذكور عنده في موضعين من كتاب البيع من حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام هناك على حديثه وعلى حديث أنس أيضا. وقوله: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، أي الثمر، وفي رواية الكشميهني: عاهتها، وهو مقول ابن عمر، بينه مسلم في رواياته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه. فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. قال رحمه الله تعالى: باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن
هل يرى
الشراء.
الناس أن يشتري صدقة غيره؟
نعم. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ان هل يشتري الرجل صدقته. قال الزين بن المنير، اورد الترجمه بالاستفهام، لان تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمه لقوله: وظننت انه يبيعه برخص. وكذا اطلاق الشارع العوده عليه بمعنى انه في معنى رجوع بعضها اليه بغير عوض. قال: وقصد بهذه الترجمه التنبيه على ان الذي تضمنته الترجمه التي قبلها من جواز بيع الثمرات قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته، والفرق بينهما دقيق. وقال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. قوله: ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، قد استدل له بما ذكر، أو استدل قد استدل له بما ذكر، ومراده قوله
استدل،
صلى الله عليه
ولكن
وسلم.
قبلها أيضا وقصد.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قد استدل له بما ذكر، ومراده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تعد، وقوله: العائد في صدقته. ولو كان المراد تعميم المنع لقال: لا تشتروا الصدقة مثلا، وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب إذا حولت الصدقة. ثم أورد المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين، فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث ابن عمر، والثانية أنه من مسند عمر، ورجح الدارقطني الأولى، لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه، والله أعلم. قوله: تصدق بفرس، أي حمل عليه رجلا في سبيل الله، كما في الطريق الثانية، والمعنى أنه ملكه له، ولذلك ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال، عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدل على أنه حمل
حمل
تمليك.
تمليك.
حمل تمليك، نعم. قوله: ولا تعد في صدقتك، ولو كان حبسا لعل له به. وقوله فيها: فأضاعه الذي كان عنده، أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما. وقال في الأولى: فوجده يباع. قوله: وإن أعطاكه بدرهم، هو مبالغة في رخصه، وهو الحامل له على شرائه. قوله: ولا تعد، في رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: ولا تعودن. وسمى شراءه برخص عودا في الصدقة، من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. فائدة: أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر، ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه. قوله: كالعائد في قيئه، استدل به على تحريم ذلك، لأن القيء حرام، قال القرطبي، وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعد من قال يتصدق به. قوله في الطريق الأولى: ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، كذا في رواية أبي ذر، وعلى حرف
وعلى
لا
حرف لا
تضبيب،
تضبيب.
نعم، وعلى حرف لا تضبيب، ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك، وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه وسيأتي تكميل الكلام على هذا الحديث في أبواب الهبة إن شاء الله تعالى.
سبحان الله، فهمت أول مرة. ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، أنه بلغه الحديث مثلا فكان مبتاعه قبل ذلك مما كان تصدق به فتصدق به بعدما ابتاعه. يعني هنا معناه أنه كان يبتاع ويتصدق به لا يمسكه. نعم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن عليك.
يا مرحبا، شكرا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسندكم المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعل في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ 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 ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا
هكذا
نأكل
عندك
الصدقة؟
24 محمد؟
نعم شيخ.
أربعة، كخ 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 هكذا،
عنده إضخام منونة بالكسر.
لا بأس من التنوين، لكن هي مكررة 4 مرات.
ده مرتين فقط.
طب تمام. نعم
ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟
نعم
قوله: باب ما يذكر من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لم يعين حكم لشهرة الاختلاف فيه والنظر فيه في 3 مواضع. أولها: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد. قال الشافعي: أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط، وعن أحمد في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب بن فهر. ثانيها: كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع، كما نقل في غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد، ولفظه في رواية الميموني: لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا. أليس يقال كل معروف صدقة؟ قال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذاك بواضح الدلالة، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. قال الماوردي: يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما. وقال غيره: لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة، واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. ثالثها: هل يلتحق به آل وفي ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم، خلافا في أن بني هاشم
لا تحل لهم صدقة.
نعم شيخ. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. كذا قال. وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. حكاه الطحاوي، ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، ووجه لبعض الشافعية، وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك 4 أقوال مشهورة: الجواز والمنع، وجواز التطوع دون الفرض، وعكسهم. وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، ولقوله تعالى: كل ما أسألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ويزكيهم بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، كما رواه مسلم. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون فرض، وهو قول أكثر الحنفية، والمصحح عند الشافعية والحنابلة. وأما عكسه فقالوا: إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخره ذلة، بخلاف التطوع. ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا، ولم أرى لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة. قوله: سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن، في رواية المعمري عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم أو يقسم تمرا من تمر الصدقة، والحسن في حجره. أخرجه أحمد. قوله: فجعلها في فيه، زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد: فلم يفطد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه، في رواية معمر: فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه. قوله: كخ أو كخ، فتح الكاف وكسرها وسكون معجمة مثقلة ومخففا، وبكسر الخاء ملونة وغير ملونة، فيخرج من ذلك ست لغات. والثانية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية وقيل أعجمية، وزعم الداودي أنها معربة، وقد أورد البخاري في باب من تكلم بالفارسية. قوله: ليطرحها، زاد مسلم: ارمي بها، في رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد: فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة، فحرك خده وقال: ألقها يا بني، ألقها يا بني. ويجمع بين هذا وبين قوله كخ كخ بأنه كلمه أولا بهذا، فلما تمادى قاله كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له، ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه. قوله: إنا لا نأكل الصدقة، في رواية مسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة. وفي رواية معمر: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه، من حديث الحسن بن علي نفسه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على جرين من تمر الصدقة، فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بوعابها، فقال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وإسناده قوي، والطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه. وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام، والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، وجواز إدخال الأطفال المساجد، وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. واستنبط بعضهم منهم منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة، وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن الزاكي كان طفلا. وما قوله: أما شعرت، وفي رواية البخاري في الجهاد: أما تعرف، والمسلم: أما علمت، فهو شيء يقال عند الأمر الواضح، وإن لم يكن مخاطب بذاك عالما، أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره، وهو أبلغ في الزجر من قوله لا تفعل. وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين. قال البخاري رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا أبو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قوله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن، أي الأزواج، لا يدخلن في ذاك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخذ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وهذا يدل على تحريمها. قلت: إسناد حسن، وإسناد لعائشة حسن، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقل ابن بطال وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم، وإن موالي القوم من أنفسهم. وبيقال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية، وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ومنشأ الخلاف قوله: منهم أو من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، واختلفوا
على أنه لا
هل
يخرج
يخص به
السبب.
أو لا. ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذاك من جملة الآل، فمواليهم أحرى بذلك. قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، لئلا يظن الظن أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلدة الشاة لقوله فيه: أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الذبائح إن شاء الله تعالى. ولم أقف على اسم هذه المولاة. ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: في اللحم الذي تصدق به عليها هو لها صدقة ولنا هدية، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في العتق إن شاء الله تعالى. تنبيه: قال إسماعيلي: هذه الترجمة مستغن عنها، فإن تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط، كذا قال، وقد علمت ما فيها من الفائدة. قال البخاري رحمه الله: باب إذا حولت الصدقة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت
التي
محلها.
بعثت
عندي مضبوطة: إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة
بعدها من الشات
من الشاة
التي
الأنا من الشاة التي بعثت بها
نعم
بعثت بها بعثت نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. أو
الثانية عندي بعثت، يعني تخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم.
عند أيضا مفتوحة إذا كذلك بعثت. إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلها. قال: حدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا وكيع عن قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة: سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إذا تحولت الصدقة، في رواية أبي ذر: إذا حولت بضم أوله، أي فقد جاز للهاشمي تناولها. قوله: حدثنا خالد هو الحزاء، والإسناد كله بصريون. قالوا: هل عندكم شيء، أي من الطعام؟ وقالوا: نسيبة بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم أم عطية. قوله: من الشاة التي بعثت بفتح المثناة، أي بعثت بها أنت. قوله: بلغت محلها، أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية بصحة ملكها لها انتقلت من حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الهاء، وضبطه بعضهم بكسر من الحلول، أي بلغت مستقرها، والأول أولى، وعليه عول البخاري في الترجمة. وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة. ثم ورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرا، وقال بعده: وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، فذكر إسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع. وأبو داود هو الطيالسي، وقد أخرجه في مسنده كذلك، ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنا. قد أخرج الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضا. واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ
عندي
من سهم
واستنبط
العاملين
البخاري
إذا عمي على الزكاة، ولكن أنه إنما يأخذ على عمله. قال: فلما حل
محمد
الهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة، كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة. واستدل بي أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت من كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها، كما تقدم تقريره والله أعلم.
عندي الشيخ
قال البخاري رحمه
شعيب
الله:
قال: واستنبط الطحاوي مكان البخاري، وقال: تحرف في سين إلى البخاري.
نعم شيخنا، استنبط البخاري
مكانها الطحاوي.
الطحاوي. نعم شاء الله، أحسن عليكم.
نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قوله: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال إسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراءهم، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول، وقال إنه إن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم وإن يختص بهم خطاب المواجهة. انتهى. ويختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي، واختاره الأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزى عند المالكية على الأصح، ولم يجز عند الشافعية على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها. ولا يبعد أنه اختيار البخاري، لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق. قوله: أخبرنا عبد الله وابن المبارك وزكريا ابن إسحاق مكي وكذا من فوقه. قول عن يحيى في رواية وكيع عن زكريا: حدثني يحيى، أخرجه مسلم. قول عن أبي معبد في رواية إسماعيل بن أمية عن يحيى أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول، أخرجه المصنف في التوحيد. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، كذا في جميع الطرق إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع، فقال فيه ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فهو من مسند معاذ، وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج، لكن لم أرى ذلك في غير رواية أبي بكر ابن أبي شيبة، وسائر الروايات أنه من مسند ابن عباس، وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع، فقال فيه أي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وكذا هو في مسند إسحاق ابن إبراهيم وابن راهوية قال حدثنا وكيع به، وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده، أخرجه أبو داود عن أحمد، وسيأتي في المظالم عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله المخرمي وجعفر بن محمد الثعلبي
المخرمي
والإسماعيلي من طريق أبي خيثمة وموسى بن السدي والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم البغوي وكلهم عن وكيع كذلك. فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس، لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد، لأنه كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة، وكان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف في أواخر المفازي. وقيل كان ذاك في أواخر 9 عندما منصرف صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، وقيل بعثه عام الفتح 8. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها، واختلف هل كان معاذ مواليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني الأول. قوله ستأتي قوما أهل كتاب هي كالتوطئة الوصية لتستجمع همته أحسن لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان، وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيه من غيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم. قوله فإذا جئتهم قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلا بحصول الوصول إليهم. قوله فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا الأكثر، وقد تقدم في أول الزكاة بلفظ وأني رسول الله، كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيها. وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله في رواية الفضل بن علاء عنه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك ويجمع بينها أن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه، فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام، خلافا لمن قال إنه من كان كافرا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك. واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد برسالة، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية، وفي أي خلاف تظهر بالحكم والردة. تنبيهان: أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب، وهو تبع الأصغر كما حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية. ثانيهما قال ابن عربي في شرح الترمذي: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن عزير ابن الله، وهذا لا يمنع كونه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه. والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم، بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل، وتحول معتقد النصارى في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية الحسية، فسبحان مقلب القلوب. هذا الكلام في معنى جديد شيخنا،
فيه ماذا؟
يقول وتحول معتقد النصارى في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية الحسية، فسبحان مقلب القلوب.
أيضا هم يفسرون الثلاثة تفسيرا معنويا ولا يفسرونه تفسيرا حسيا، فلا يقولون إنهم ثلاثة آلهة، على أن أصل الكلام الأب شيء والابن شيء وروح القدس شيء، لكنهم يفسرونه بثلاثة معاني في شيء واحد. وعلى كل حال هم مختلفون في هذا الأمر فيما بينهم اختلافا كبيرا جدا، يعني لا يستقرون على تفسير فيه، بل ربما بعضهم لا يعرف له تفسيرا.
قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك أي شهدوا وانقادوا في رواية ابن خزيمة، فإنهم أجابوا لذلك وفي رواية الفضل بن علاء كما تقدم، فإذا عرفوا ذلك وعد أطاع بالله وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد. واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حذاكم متكلمين ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. واستدل به على أن الكفار غير مخاطرين بالفروع، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا حيث دعوا أولا إلى
هذا
الإيمان
الكلام
فقط. نعم
فيه نوع من أنواع الغلو،
يوم متكلمين
يعني أن ينفى عنه أنه يعرف الله لمجرد أنه يعرف الله ثم أضاف إليه معرفة خاطئة مثل معرفة التشبيه أو معرفة كذا، هذا مخالف لما ورد في النصوص، وأيضا لاعتبار الشرع لهم أهل كتاب وأهل توحيد، وأنهم يتبعون موسى وأنهم أهل التوراة وكذا.
ماشي أحسن. قال حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء، وفي نظر
لأن
لأن
هذا
مفهوم الشرط
الكلام
مختلف في الاحتجاج به.
يطوله كثير من الناس للأسف، ويجعل كل مخطئ في هذا الباب يعبد غير الله، يعني بدأ هذا من عند الشيعة، يقولون مثلا إننا لا نجتمع مع العامة أهل السنة في قصدهم، يعني
نعم
في رب ولا في نبي ولا في كتاب، ثم صار يقوله أهل الفرق الإسلامية الآن من السفهاء بعضهم في بعض.
صحيح
وبنوا على ذلك أن يخطئ في رب فلان، يعني
نعم
بما أنه أولا جرده عن أن يكون عابدا لله على هذا الوجه، أو أن الله هو هذا الموصوف عنده، فبعد هذا صار العدوان على هذا الرب الذي هو موصوف بصفات لا يعتبرها هو. ولا شك أن كل هذا من الإيه؟ من الغلو.
يقولون
نعم.
ماشي أحسن عليك.
آمين.
قال وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء، وفي نظر إن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به. وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف، لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورتبت الأخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. وقيل الحكم في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك، فيصير ماله فيئا فلا تنفعه الزكاة. وما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة، لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، وأنها لا تكرر تكرار الصلاة، فهو حسن. وتمام أن يقال بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لا طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة أو النفرة. قوله خمس صلوات استدل به على أن الوتر ليس بفرض، وقد تقدم البحث فيه في موضعه. قالوا فإنهم أطاعوا لك بذلك. قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون مراد الطاعة بالفعل. وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها، ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى. والذي يظهر أن مراد القدر مشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. وقد وقع في رواية الفضل ابن العلاء: بعد ذكر الصلاة فإذا صلوا، وبعد ذكر الزكاة فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. قوله صدقة زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا في أموالهم كما تقدم في أول الزكاة، وفي رواية الفضل ابن العلاء: افترضوا عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. قالوا تؤخذ من أغنيائهم، استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهرا. قالوا على فقرائهم، استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وفي بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك والمطابقة بينهم وبين الأغنياء. وقال الخطابي: وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر ينصاب، لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه. قالوا فإياك وكرائم أموالهم، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف الواو، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة، ففيه ترك أخذ خيار المال، والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذاك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك كما تقدم البحث فيه. قالوا واتق دعوة المظلوم، أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف واتقي على عامل إياك المحذوف وجوبا في التقدير، اتقي نفسك أن تتعرض للكرائم. وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم، ولكنه عمم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقا. قالوا حجاب، أي ليس لها صرف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصية، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن. وليس المراد أن الله تعالى أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس. وقال الطيبي: قوله اتقي دعوة المظلوم تذليل الاشتمال على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره، وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تعليل للتقاء وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. وسيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قال ابن عربي: إلا أنه إن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على 3 مراتب، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها، وفي بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم. قاله عياض: وفيه بحث، وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا مقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بشديد القوة، وقد تقدم أنه قول الحنفية. وقال البغوي فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال، وفيه نظر أيضا. تكميل. قال: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب، ويحتمل في أنه حينئذ لم يكن شرع. انتهى. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخلو الشارع لم ي... لم ي... لم يخل الشارع لم يخلو
لم
الشارع منه
يخل
بشيء
الشارع منه بشيء. نعم.
لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة
اكتفى
والزكاة.
عن الشارع أيضا.
نعم شيخنا،
اكتفى عن الشارع.
نعم أحسن شيخنا. فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من براءة، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا. وحديث ابن عمر أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الأحاديث. قال والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، يقتصر في الدعاء الإسلامي عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها. فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي، وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة عن الكفار، والصلوات شاقة لتقررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، والله أعلم.
الله الله، معنى جميل ما شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.